أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 29 مارس عام 2024. تحتوي الجولة على عدد من الفقرات المتنوعة، ولكن كالعادة نبدأ الجولة بأبرز الفقرات. الخبير المصرفي عمر سيد أحمد يحذر من انهيار الاقتصاد الوطني بسبب تزوير العملة.
طيب، الحصل إنه التزوير يعني كبير وشايع في السودان ومصيبة يعني.
العمل بمستشفى النهوض التعليمي بولاية غرب كردفان يعود مجددا بعد اضراب للأطباء دامة ليوم واحد.
حقيقة الاجتماع يعني يمكن وإدارة مستشفى النهوض التعليمي ناقش كثير من القضايا اللي كانت بتعيق سير العمل في مستشفى النهوض التعليمي.
الأوضاع في مستشفى الدلن التعليمي بولاية جنوب كردفان تنذر بالخطر، ومبادرة نفير تطلق نداء استغاثة.
إحنا كغرفة طوارئ إنسانية وصحية بمدينة الدلن نناشد هذه الجهات لأخص هذا الأمر في محمل الجهة.
كانت هذه أبرز فقرات الجولة. انتشر مؤخرا أنباء عن وجود تداول كبير لعملات مزيفة في عدد من الولايات في البلاد. أجرت راديو دبنجة لقاء مع الخبير المصرفي عمر سيد أحمد حول الموضوع لمعرفة خطورة الأمر على الاقتصاد السوداني. نتابع مع بعض حديث سيد أحمد.
موضوع التزوير هو ما جديد من أيام الثورة، بعد الثورة مباشرة حتى تم الإعلان وكان نشره عن عصابة، جابوا صورة ونشرت في الأسافير إنه قبضوها. لكن الحاجة المحزنة إنه طبعا زي حالة الدولة العميقة ما حصل تحقيق وما عرفنا حصل شنو. نحن في كل المنابر أكثر من تجمعات اقتصادية ومالية كنا بندعو لتغيير العملة، لأنه الحل مع التزوير الضخم ده في ظل إنه الكتلة النقدية كلها خارج النظام المصرفي، بعد اندلاع الحرب مباشرة الدعم السريع اقتحموا مطبعة العملة وشالوا رولات جاهزة حتى ما فيها توقيع المحافظ، وفي بعضها ما فيها رقم مسلسل. هي العملة عندها مراحل بتاع الطباعة، منها واحدة من المراحل الأساسية جدا بتاعت انه يدوها رقم ويدوها يخدوا ختم المحافظ، اللي هي طبعا دي اللي بتخليها مبرئة للذمة انها تكون فيها. لما يقول لك الحامل هذا السند ادفع كذا، اذا ما في ختم المحافظ تبقى ورقة ساكت، إذا ما فيها رقم تبقى ورقة ساكت. طيب، الحصل إنه التزوير يعني كبير وشايع في السودان ومصيبة يعني. طيب، إعادة هيكلة الجهاز المصرفي وإعادة هيكلة بنك السودان اللي هو أصلاً من 89 هو موظف لخدمة الاقتصاد الطفيلي واقتصاد الحزب يعني، بقراراته بسياساته بكل شيء، حتى شكلاً بمؤسساته الموجودة وبيخدم الاقتصاد الطفيلي. بالتالي المشكلة ما مشكلة الورقة بتاعتنا المزورة دي بقدر ما هي مشكلة اقتصادية معقدة، إنه الكتلة النقدية دي خارج النظام المصرفي، بالتالي الدولة ما بتعرف تتحكم، يعني بتعرف أول حاجة قدر القروش. نحن حد ناسع بنتغالط يعني، آخر إحصائية نحن كنا وصلنا لها أنا مع مجموعة من الاقتصاديين، لأنه الكتلة النقدية هي 900 تريليون جنيه، بس 3% منها في النظام المصرفي، يعني ده مبلغ كبير طبعا يعني، ما شويه، 3% بس في النظام المصرفي، الباقي ده كله برا. المعالجه الاساسيه بتبقى في انه يبقى في شمول مالي، تبقى النظام المصرفي ذاته متهالك وتعبان. النظام المصرفي 41 بنك، كل البنوك دي رؤوس اموالها تاكلت بالزمن وبالديفالويشن وبالانفليشن، بالتالي لازم يتم اصلاح اعاده هيكله للنظام المصرفي، ودي كانت دعوتنا من بعد الثوره، وكانت واحده من القرارات القويه جدا اللي تبنتها كل التجمعات الاقتصاديه والماليه في السودان يعني، وكان برضو واحده من برنامج قوى الحريه والتغيير. لما نقول الجهاز المصرفي منهار هقول لك لكيف يعني. احنا عندنا حاجه اسمها الكفاءه الماليه او الملاءه الماليه، في حد ادنى مؤشر للحد الأدنى للكفاءة المالية اللي بتأهل البنك إنه يشتغل، ودي بموجب معايير دولية. عندنا اتفاقية بتاعت بازل اسمع بازل أكورد 1 و 2 و 3 و 4 أربعة وأربعة هي اتفاقية تمت في بازل في سويسرا وبتحدد الحد الأدنى لكفاية رأس المال هي كابيتال أديكوسي ريشيو ب 8% في المرحلة الأولى كانت ووصلت 12% في بازل 2 وهكذا. البنوك دي كلها مجتمعة، البنوك السودانية مجتمعة من 41 بنك يمكن 3 بنوك بس اللي عندها حتى فوق 1% يعني 3% و4%، بالتالي كل البنوك دي ما محقق الحد الأدنى لكفاءة رأس المال. البنوك مجتمعة ما كانت ما عدا يمكن بس اللي عندها فليفر أجنبي ولا كانت فروع لبنوك أجنبية هي كانت عاملة الباك اب نحن بنسميه ديزاستر ريكفري سايت أو ديزاستر ريكفري بلان، والحاجتين بتعني حاجة واحدة إنه البنك يكون عنده بروبر باك اب برا وعنده سايت يعني عنده سيرفر قاعد سموير أو خطيف كلاود. البنوك دي كلها يوم الحرب اتفاجأت ولقت سيرفراتها كلها موجودة في شارع الجمهورية في رأسات البنوك وكهرباء قطعت منها بدأ بناء نظام مصرفي واقف، فعدم قدرة النظام المصرفي إنه يستعيد نشاطه في وقت وجيز دخل حبة الثقة، يعني عدم انعدام الثقة أو عدم كفاءة البنوك واضح من إنه الكتلة النقدية كلها خارج النظام المصرفي موجودة في البيوت وفي الشركات وفي البنوك وفي بيوت التجار وفي شركاتهم وفي عاملين حتى في ناس عاملين بيزمنت عاملين لهم سترونج رومز غرف حصينة في بناياتهم. فالمسألة معقدة في ظل الحالة دي إنه الناس فاقدين الثقة في النظام المصرفي، فاقدين الثقة في تطبيقاته، عدم قدرته على العودة السريعة لخدمتهم، ده كله سبب في إنه الناس يرفضوا التعامل به ويصروا على الكاش. تتكلم عن خسائر إنه الأوراق المزورة دي هي تكون حايمة، طبعا مادية أوراق غير مبررة للزيمة ما بتفيد الاقتصاد بأي شيء، هي ما بتدخل في الاقتصاد أصلا، هي حايمة فيها السلع بتبادلوها بالورق المزور ده وبتبقى في النهاية الدولة الخسرانة والمواطن خسران، وخسائر ضخمة جدا بحجم الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي وحجم التعاملات بالكتلة النقدية خارج النظام المصرفي. ذكر لما قال حمدوك 82% من النشاط الاقتصادي خارج ولاية المالية، أنا أقول لك 85-90، أنا قاعد حتى بكون متعسف كمان بقول 97% من النشاط الاقتصادي هو خارج ولاية المالية، بالتالي دي كلها خسائر. زي الذهب اللي بيتهرب، الذهب اللي بيتصدر وما بيعايد، كل الصادرات السودانية اللي بتطلع من السودان وما بيعايد راجع للسودان هي خسائر. فدي نسبة، إذا قلنا الاقتصاد الانفورمال الانفورمال ايكونومي بيدير 85% و 87% معناه الاقتصاد السوداني خسران سنويا 87% من قدرته يعني من المتاح.
عاد العمل مجددا بمستشفى النهوض التعليمي بولاية غرب كردفان بعد أن توقف ليوم واحد بسبب إضراب الأطباء بالمستشفى لأسباب تتعلق بالأجور. جاء رفع الإضراب بعد اجتماع ضم الجهات الصحية والتنفيذية والأمنية بالمحلية الخميس. تحصلت جولة السودان اليوم على تصريحات لبعض الجهات المشاركة في الاجتماع لمعرفة مخرجاته. في البداية حنستمع لتصريح السيد إبراهيم أبو شقة ممثل لجنة الإسناد بمستشفى النهوض التعليمي.
حقيقة نحن يعني لامين حسينا إنه المستشفى في إضراب وخاصة عملية النسوة والتوليد. قعدنا مع أخواننا، أخونا المدير التنفيذي وأخونا وزير عام الصحة وأخواننا في كده، جزاه الله خير المدير التنفيذي، قرر اجتماع في المستشفى نفسه، وقعدنا اليوم الخميس منذ الساعة 12 وتمت حلحلة كل المشاكل إن شاء الله، والآن نحن داخل عنبر العملية وانطلق العمل والأطباء زاولوا عملهم وفك الإضراب، والحمد لله سبحانه وتعالى سنكون سند وسنكون عون لمستشفى النهوض ولكل الصحة، وسندعم إدارة محلية النهوض. بارك الله فيكم، جزاكم الله الخير.
والآن ننتقل إلى تصريح دكتورة نجاح يوسف عبد الوهاب مديرة مبادرة الأخصائيين.
بسم الله الرحمن الرحيم. انعقد اليوم اجتماع بمستشفى النهوض التعليمي النهوض. الاجتماع ضم كل من مدير عام وزارة الصحة دكتور عاطف إبراهيم أبو عنجة، المدير التنفيذي، مدير جهاز الأمن والمخابرات، لجنة إسناد المستشفيات، لجنة مجتمعية، لجنة الاستشارية، مستشفى النهوض التعليمي ومستشفى النهوض المرجعي. الصراحة كانت أقدر أقول إنه وقفة قوية من أجل تقديم خدمة للمستشفى بسبب وقوف المستشفى من الخدمات الصحية المفاجئة لجل التعقيدات. يعني ممكن نذكر منها في مشاكل يعني تقدر تقول إنه هي جاية من بعد الحرب، والمشاكل مصنفة لأنه هي بتخص الكوادر الطبية، وفي مشاكل بتخص المستشفى. المشاكل هي جزء منها نواقص معينات طبية، في منها الظروف المحيطة بالعمل، ما بيئة عمل ملائمة. فأنا أتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه يعيننا في أنه نقدم خدمة للمواطن في ظل الظروف الصعبة دي. الآن الشغل تشغيل المستشفيات بقت في بالغة التعقيد بعد الحرب، ما قادرين نوفر كل المعينات اللازمة للمستشفيات، ما قادرين نوفر أبسط الأشياء. الأكسجين في مشكلة في الترحيل بتاع الأكسجين، في مشكلة في الدواء، في إشكالات كبيرة جدا جدا. أتوقع إنه إن شاء الله ربنا يساعدنا في هذه المهمة، وبتوقع إنه المساعدة من كل المواطن والجهات الرسمية والشعبية ويد واحدة إن شاء الله نطلع بالصحة وبر الأمان.
والآن ننتقل إلى كلمة المدير التنفيذي لمحلية النهوض الأستاذ موسى علي إبراهيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا اليوم يعني التعم اجتماع بمستشفى النهوض التعليمي. هذا الاجتماع كان بغرض مناقشة الإشكالات والقضايا التي تعترض سير العمل بالمستشفى، وخاصة قسم النساء والتوليد. هذا الاجتماع ناقش القضايا المهمة، وكذلك حقوق العاملين، حقوق النواب الذين توقفوا عن العمل في قسم النساء والتوليد قبل يومين. هذا القسم كان مشلول بسبب توقف نواب الأخصائيين بهذا القسم. بحمد الله وتوفيقه ناقشت هذه القضايا وهذه الإشكالات، وأيضا وجدت الحلول، ومن ثم من الآن فصاعدا تم رفع التوقف عن العمل، والحمد لله تم فتح قسم النساء والولادة وكذلك الأقسام الأخرى العاملة بمستشفى النهوض التعليمي. وبهذه المناسبة أنا أشكر الكوادر الصحية وخاصة الأطباء ونواب الأخصائيين والكوادر العاملة الأخرى بالمستشفى على جهودهم وعلى تحملهم الصعاب رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلد. معروفة أن البلد الآن تمر بحالة حرب، وكذلك الولاية فيها كثير من الإشكالات الأمنية، وكذلك المحلية محلية النهوض لا تألو جهدا في توفير البيئة المناسبة وكذلك المساهمة في حل الإشكالات التي تعترض المرافق الصحية. أنا أكرر شكري للإخوة الذين ساهموا.
أخيرا نبقى مع تصريح لدكتور عاطف إبراهيم أبو عنجة مدير عام وزارة الصحة بولاية غربي كردفان.
حقيقة إحنا اليوم والله سعيدين جدا إنه الليلة كنا في اجتماع كبير موسع في مستشفى النهوض التعليمي. حقيقة الاجتماع يعني يمكن وإدارة مستشفى النهوض التعليمي ناقش كثير من القضايا اللي كانت بتعيق سير العمل في مستشفى النهوض التعليمي في الفترة الفاتت دي، ويمكن تكون أغلب القضايا أو المعوقات هي معروفة من زندلع الحرب دي. يمكن تكون كثير من الإمدادات اللي كانت الدوائية والمعملية والمحلية المعملية والأكسجين وخلافه كانت تتفق بسهولة إلى المستشفى وقفت أو قلت إلى جزء يسير جدا، بإضافة لأنه شح لإمكانيات المستشفيات من التحصيل وارتفاع التكلفة العمل في المستشفى من ارتفاع الوقود سعر الوقود في المستشفيات وانقطاع التيار الكهربائي العام. يعني كلها ألغت بزرارة سالبة في المستشفيات. يعني يمكن المحصلة أنه دخل المستشفيات يمكن لا يكاد يوفي بنصف دخل المصروفات أو المصروفات المتطلبات منها، إضافة لأنه يمكن وقف الإيرادات العامة في الولاية وفي المحليات. أنه برضو كانت من الأجهزة من شركاء الصحة كان بتساهم في حل القضايا ومشكلات البدائية الصحة. فدي كلها حقيقة ألغت بزرارة سالبة في المستشفيات، دي يمكن لتعطل الخدمة في مستشفى النهوض التعليمي. لكن كل هذه الجهات يعني يمكن ناقشت المشاكل دي باستفاضة وضعت لها الحلول، وكان كل كان له إسهام في حل هذه المشكلة، له إسهام في مالي وإسهام بأفكار تكون بناء وغيرها، إنما تؤدي إلى دفع عجلة العمل بالمستشفيات والمحصلة النهائية كانت هي إن إعادة فتح أبواب مستشفى النهوض التعليمي ومعاودة استمرار الخدمة وتقديم الخدمة للمواطنين، مع الوعود بأنه لمعالجة يمكن القضايا أول هذه المعضلات حل جذري، وتم تكوين لجان من المجلس التجاري للمستشفيين، واللي هتبدأ يمكن اجتماعاتها مباشرة من بعد ظهر الجمعة غدا إن شاء الله. ونتمنى انه حقيقه انه كل القضايا والمعوقات دي يتم تذليلها والصعاب دي يتم تجاوزها، حتى انه نقدر ندعم بتقديم واستمراريه الخدمه للمواطنين. وننتهز الفرصه دي حقيقه برضه نشكر اخواننا في الحقل الصحي حقيقه انهم ظلوا يقدموا الخدمه دي في ظروف بالغه التعقيد في على مستوى السودان وفي ولايات غرب كردفان يمكن وفي محليه النهوض، اللي حقيقه هي بتتلقى الجزء الاكبر من الضغط الصحي في هذه الولايه، بحكم إن يمكن تكون هي من المحليات الآمنة نسبيا، عشان كده إنه تدفق المرضى عليها كبير جدا حتى من الولايات المجاورة إلى الدارفور المجاورة. فده انعكس على إنه تقديم الخدمة تقدم بالطريقة بالرشة العالية ده حقيقة أثر أدى إلى نضب الموارد حقيقة، يعني يمكن استهلاك الأجهزة والمعدات مع الطرق المفعولة دي حقيقة، ده جزء كبير منه برضه من المعضلات اللي أدت إلى توقف الخدمة.
أعزائي المستمعين، دي كانت تصريحات للجهات المشاركة في اجتماع خاص بإضراب مستشفى النهوض التعليمي الذي تم رفعه. وفي ولاية جنوب كردفان لا يزال الوضع الصحي المتردي بمستشفى الدلنج التعليمي لم يبارح مكانه بسبب الحصار المضروب على المدينة من كافة الجهات. هذا الوضع الصحي الحرج دفع بشباب المدينة بإطلاق مبادرة نفير دعم وتأهيل مستشفى الدلنج. نستمع لشاكر كوبا عضو المبادرة.
شاكر كوبا ناشط إنساني بمدينة الدلنج. نحن مبادرة نفير دعم وتأهيل مستشفى الدلنج التعليمي، المستشفى الخارج عن الخدمة في الفترة بتاعة اللي هو الحصار المفروض الواقع الحرب الموجود في السودان، وبصفة خاصة في جغرافية وإقليم جنوب كردفان جبال النوبة في مدينة الدلنج أو محلية الدلنج وأريافة اللي هو الحصار العسكري الحربي الواقع في الاتجاه الشمالي لمدينة الدلنج بفضل طريقة بيفار الدلنج بواسطة الدعم السريع، وفي الجانب الجنوبي لمدينة الدلنج طريقة الحيوي رابط بين الدلنج وكادوغلي. فنحن كمبادرة قمنا بالترويج للمعاناة الملحة في الجانب الصحي العلاجي الإنساني لإنسان مدينة الدلنج وصفة عامة للواقع المزري اللي هو الصرح المرفق الصحي لمستشفى الدلنج التعليمي الذي يقدم خدمة علاجية لما يقارب 3 مليون شخص. يمكن أن احنا قمنا بالمبادرة دي كنفير أساس أنه نستقطب الدعم لنعيد الحياة أو نعيد مستشفى الدلنج التعليمي إلى الخدمة. فبادرنا وقمنا باستقطاب الجهد الشعبي والجهد الخارجي بالنسبة لكل أصحاب الأياد البيضاء من مختلف دول العالم أساساً يساهموا معنا لإعادة مستشفى مدينة الدلنج لاستعادة الخدمة العلاجية للمواطنين المتضررين من الحرب في مدينة الدلنج وأريافة. المبادرة الآن جمعنا مبلغ من المال، يمكن الإيقاع بسيط جداً يمكن بسبب التحاويل المالية اللي هو يمكن لضعف التمويل، فبدأنا اللي هو الآن في اللي هو صيانة شبكة المياه الداخلية لتهيئة البيئة العلاجية، وأهم شيء أنه الشبكة الداخلية لمصدر المياه اللي هو في سيري اللي هو من المستشفى كله بالموية مختلف الوحدات العلاجية، وأهمها العملية الكبرى بدأنا أنه نعمل اللي هو زيارة ميدانية الآن للتمويل البسيط ده أساس أنه نقوم نعيد اللي هو المويه او الشبكه الداخليه لغرف العمليه الكبرى وكل وحدات العلاجيه بمستشفى الدلنج التعليمي، لان الماشي هي الحياه. يمكن من ضمن الصعوبات الكبيره جدا حتى على مستوى العمليات الكبرى، اذا في مثلا مواطنين عندهم دول خاضع لعمليه جراحيه، يعني مش مؤسف جدا انهم بيجيبوا المويه بالكوارو اللي هو الكارو في الدلنج الان، ما يعني يمكن اجره كانت المويه في تصل 400 من 340 جنيه.
نعم، يعني التحديات الكبيرة بتتمثل في شنو؟ يعني التدخلات اللازمة.
كويس. نحن يمكن قمنا بالمبادرة حسب المعلومات اللي سمعناها من إدارة المستشفى اللي هو المتمثل في المدير الإداري في المستشفى الثاني التعليمي، هو المدير الطبي المكلف الآن، هي حتى هي ما موظف من الموظفات السابقة في المستشفى. فالإفادات اللي سمعناها منهم أنه اللي هو التمويل بالنسبة اللي هو الاحتياجات والمتطلبات الموجودة في المستشفى الثاني كلها واقفة، يمكن يعني الجفرمنت في حتى في استحقاقات العاملين فعليهم حكايه بيدفعوا 6 شهور ما يندفع عليهم استحقاقاته، فحتى التمويل الصيدلاني واقف باعتبار انه الازمه الحاليه الموجوده اللي هو متاثر باغلاق الشوارع، وايضا التمويل بتاع الدوله وبرضه هو سبب ايضا الحرب الواقع يمكن على البلد. ويمكن الحاجه الاساسيه في الحته بتاعت انه غياب الكوادر بسبب البيئه الطارده اللي هو خلفها الحرب اللي هو الموجود الان، يمكن كل الكوادر حتى في ناس قاعدين في بيوتهم او في ناس سافروا، يعني لانه المستشفى ما مهيئه انه حتى الطبيب اساسا انه يقدر يلقى وحدته فيها الحياه كلها مكتمله من اصول ومواد واجهزه اساسا انه يباشر عمله ويقدم خدمه علاجيه للمرض.
نعم، سمعنا كان قبل اسابيع بعد الأطفال اللي كانوا تعرضوا لجسم غريب واتفجر بهم وودوهم المستشفى وهم جرحى، إنه الطبيبة كانت بتقول ما عندهم بني في المستشفى.
نعم، يمكن السبب الأساسي اللي أدى لوفاة 5 أطفال لعدم توفر البني الكامل، أساساً هم كانوا مفروض يخضعوا طوالي العملية الجراحية في المستشفى. في ظل تواجد الكوادر الطبية كانوا موجودين، الجراحين كانوا موجودين في المستشفى كان ممكن ينقذوهم، لكن غياب البنج الكامل يمكن والمحاليل الوريدية والمضادات الحيوية اللازمة والمنقذ للحياة.
نعم، طيب إغلاق المدينة الآن قدر شنو الحاجة دي أثرت في توفر الأدوية في الصيدليات وأسعارها كيف الآن برا؟
الأدوية هي الآن حتى في صيدليات الأدوية ما غير متوفرة، حتى بسعر عالي جدا وغير متوفرة، يمكن الأسعار بقت 3 أضعاف من السعر قبل الحرب، وفي الفترة من الحرب اللي هو الفترات الأولى من الحرب كان السعر عادي، لكن الآن السعر 3 أضعاف وغير متوفر، هو السبب الأساسي اللي هو التأثر بإغلاق الشارع اللي هو شمال وجنوب المدينة.
طيب كمبادرين كشباب المدينة مناشدتكم شنو للجهات المعنية اللي عندها يعني المقدرة يمكن يساهموا في حل اللي هو الأزمة الصحية في مدينة الدلنج، سواء كان الجهات المعنية بإغلاق الطرق، الحكومات، المنظمات، أبناء المنطقة في الخارج؟
نحن بنرسل نداء استغاثة للوضع المنكوب اللي عايشاه مدينة الدلنج اللي هو الوضع الصحي والإنساني، وبنرسل رسالة خاصة وتحمل في طياتها للجهات المسؤولة من كل الجهات، إذا كان من الكفاح المسلح أو إذا كان من حتى الحكومة نفسها المركز، أنه يتركوا الجانب تاع الصراع جانب ويفكروا في الجانب الإنساني المضر الأساسي من الإغلاق الطرق، وأيضا إيصال المساعدات الإنسانية هو المواطن السوداني. فنناشد ونرسل نداء استغاثة للجهات المعنية أنه زي مسألة الدلنج أنه خلوا الأدوية تمر والمساعدات الإنسانية تمر، لأن المواطنين في أمس الحاجة. يمكن المنظمات الدولية هي عايزة تتدخل في اللي هو في جنوب الكوريا، لكن بسبب الأوضاع الأمنية في الشوارع أنه ما في ضمانات أساسا أنه المساعدات الإنسانية تتصل، لأنه في إشكال كبير جدا يمكن حيتعرضوا له الموظفين أو أول ويفز بتاعت اللي هو اللوجيستيك بالنسبة لي اللي هو الإقاصات المفروض تصل المناطق دي. فعشان كده لازم يتوفر لها مسار آمن دون مضايقات لحد ما تتوصل المساعدات الإنسانية دي لإنسان المنطقة لينعم بالصحة وينعم بالغذاء وينعم بالمأوى. نحن كغرفة طوارئ إنسانية وصحية بمدينة الدلنج نناشد هذه الجهات لأخذ هذا الأمر في محمل الجهة.
المستمعين الكرام، قبل الختام نبقى مع فقرة الترند والتحقق مع الزميل عباس أحمد عباس.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في برنامج جولة السودان اليوم، وإليكم فقرة الترند والتحقق لهذا اليوم. نبدأ معكم بفقرة الترند. فالتدفول في غطر. بعيدا عن أجواء الحرب والسياسة، وجد مقطع فيديو مدة 22 ثانية رواج واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وبلغ عدد مشاهداته أكثر من 770 ألف مشاهدة على منصة فيسبوك وحدها. مقطع الفيديو هو لأحد المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي في دولة قطر يروج فيه لافتتاح مطعم سوداني للبوش في الدوحة، ويتحدث المقطع عن تفرد الخلطة السرية للبوش اللي بيستخدمها هذا المطعم واللي كان في الأصل بيعمل في أمدرمان قبل ما ينتقل لخارج السودان بسبب الحرب. ومن الواضح أن خروج السودانيين من بلادهم بأعداد كبيرة بعد الحرب واستقرارهم في عديد من دول الجوار والإقليم أتاحت فرصة لرواد الأعمال الصغيرة لنقل نشاطاتهم خارج السودان بعد أن توقفت أعمالهم بالكامل بسبب الحرب الدائرة في السودان وعدم توفر أي أفق لتوقيفها في تاريخ قريب. وبجانب زبائنهم من السودانيين بيطمح رواد الأعمال السودانيين في الوصول للجنسيات الأخرى في هذه الدول والترويج للمطبخ السوداني وتفرد في بعض المجالات. من الترند إلى التحقق، منع مزارعو الجزيرة من حصاد القمح. تداولت حسابات مناصرة للقوات المسلحة على منصة إكس تويتر سابقا مقطع فيديو مدته 52 ثانية باعتبار أنه مصور في ولاية الجزيرة، وبيقول مروجي الفيديو أنه بيعكس انتهاكات قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة واللي بتحاول منع المزارعين من حصاد القمح الجاري حصاده حاليا. فريق دبنجة للتحقق عمل على مراجعة مقطع الفيديو والذي بيعكس فعلا انتهاكات لقوات الدعم السريع ضد مواطنين سودانيين، ولكن انتهاكات تمت في وقت سابق ولا علاقة لها بالانتهاكات الواسعة اللي بترتكبها قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة بعد استيلاء على عاصمة الولاية في ديسمبر 2023. وثبت لفريق دبنجة للتحقق انه مقطع الفيديو ما جديد، ويعود نشره لأول مرة إلى شهر إبريل 2019 قبل أيام من سقوط نظام عمر البشير، ما يؤكد انه مروجو الفيديو سعوا لتضليل الرأي العام عبر نشره بشكل واسع. وبكده نكون وصلنا معاكم لنهاية فقرة الترند والتحقق لليوم ده، لحد ما نلقاكم بكرة في ترند جديد وتحقق جديد. دمتم سالمين ورمضان كريم.
شكرا للزميل عباس أحمد عباس. لهنا أعزائي المستمعين نكون قد وصلنا إلى نهاية جولة السودان اليوم. إلى الملتقى، دمتم بخير وعافية.